بحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية، ونحن إذ نحدد بعضا من البيان الذي نشرع في إيضاحه في هذه الحلقات، نعمد كذلك إلى إثراء المعارف وتزويد المعلومات محاولة قدر الإمكان للوصول إلى المستمع والمستمعة الكريمة إلى الغايات المثلى والطرائق الجلى في فهم كلام رب العزة جل جلاله. ذكر الله جل وعلا الجن والإنس في كتابه، وفي هذه الحلقة سنشرع إن شاء الله تعالى في بيان بعض أسباب التقديم والتأخير لذكر الجن والإنس في كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقدم الله جل وعلا هنا خلق الجن وذكر الجن، وقال سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقدم ذكر الجن. وقال جل وعلا في الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سنناقش في هذا اللقاء لماذا قدم الجن أحيانا ولماذا أخروا، ولماذا قدم الإنس أحيانا ولماذا أخروا. الجن دل ظاهر القرآن على أنهم أقوى من الإنس، ولهذا أعان الله جل وعلا بهم عبده ونبيه سليمان عليه الصلاة والسلام، كما أن الجن من حيث بدء الخلقة أقدم وأول خلقا من الإنس، فإن الله جل وعلا خلق الجن قبل أن يخلق الإنس. قال الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجن ينسبون إلى إبليس، وأما الإنس فينسبون إلى أبيهم آدم عليه السلام. قال الله جل وعلا في حق الجن: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال في حق بني آدم يخاطبهم وينسبهم إلى أبيهم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك تعددت آيات يخاطب الله جل وعلا فيها الإنس وقد نسبهم إلى أبيهم آدم. إذن اتضحت بعض المعالم الآن لما ذكر الله جل وعلا المطالبة بالعبادة التي من أجلها خلق الله الثقلين. قدم جل وعلا الجن لأنهم أسبق خلقا، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الجن مقدم زمنا على خلق الإنس، فلهذا خاطبهم الله جل وعلا ابتداء وقدمهم. على الوجه الآخر ذكر الرب تبارك وتعالى أولئك الجنود الذين حشرهم لسليمان، وأن سليمان أوتي ملكا عظيما، فقال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. فأنت تلحظ أن الله جل وعلا قدم الجن ثم ذكر الإنس ثم ذكر الطير، فهذا الترتيب باعتبار القوة، هذا الترتيب باعتبار القوة. لكن آية الإسراء: قل لئن اجتمعت الجن الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن. الإنس أشهر بالبيان، أعرف بالبيان، هم أفصح لسانا، ولهذا لما كان الله جل وعلا يتحداهم جميعا، والمخاطب في المقام الأول مشركو قريش، يتحداهم في أن يأتوا مثل هذا القرآن، قدم الله جل وعلا الإنس بأن الإنس أهل بيان بخلاف الجن. وإن كان يحصل بينهم التحادث والتخاطب قطعة، إلا أنهم مشهورون بالقوة أكثر من كونهم مشهورين بأنهم ذوي بيان. من هنا تتضح بعض المعالم في تقديم الجن والإنس في كلام الله. إذا عدنا إلى خلق هذين الثقلين فإننا نقول إن الرب تبارك وتعالى لم يذكر بالتفصيل في كلامه العزيز مسألة خلق الجن، وإنما أرشد جل وعلا إلى أنهم من ذرية إبليس، ولأنهم مخلوقون من نار، وأن الجان كما قال ربنا مخلوق من قبل. وقبل هنا جاء في القرآن منقطع عن الإضافة، والمعنى من قبل خلق آدم. أما آدم فقد عني القرآن عناية عظيمة بذكر خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وأن ذلك مر بمراحل عديدة، منها المرحلة الترابية، ثم مزج ذلك التراب بالماء فكانت المرحلة الطينية، ثم أصبح ذلك الطين بعد أن ترك فخارة فكانت المرحلة الفخارية. هذه الثلاث هي مراحل خلق آدم عليه السلام، وقد أكرمه الله جل وعلا أنه تبارك وتعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، ثم بعد ذلك أكرمه بأن أدخله جنته. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن آدم عليه السلام في الصورة المثلى من الخلق، فلما ذكروا خلق يوسف عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المعراج قال: فرأيت رجلا قد أعطي شطر الحسن. فقوله صلى الله عليه وسلم شطر الحسن، الألف واللام هنا إما أن تكون إلى معهود لفظي أو أن تكون إلى معهود ذهني، ولا يوجد معهود لفظي في الحديث، فوجب إمراره على المعهود الذهني. فالمستقر عند كثير من العلماء أن شطر الحسن أي أن يوسف عليه السلام على الشطر من جمال أبيه آدم عليهما جميعا أفضل الصلاة والسلام، لأن آدم خلقه الله جل وعلا بيده، فلما خلقه الرب تبارك وتعالى بيده لم تعطى هذه المزية لأحد غيره. وقد قلنا مرارا في هذه الحلقات المباركة أنه يجب أن ننتبه ونستصحب أنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، تقول العرب يوجد في البئر ما لا يوجد في النهر، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. فكون آدم عليه السلام أعطي هذه المزية لأن الله خلقه بيده، فهذا لا يعني أبدا أن آدم أفضل الخلق، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا. ومثال هذا في حياة الصحابة عثمان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد أمتي حياء عثمان، ويقول: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. وهذا لا يعني أبدا أن عثمان رضي الله عنه أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر، وفي كل فضل. بقي أيها الأخ المبارك أن نبين بعض ما يمكن أن يطلق على الجن. الجن العرب إذا كان الجن خالص أي لا يقصدون إلا وصفه يقولون جني، فإذا سكن البيوت سمي عامر أي يعمر البيوت على شكل حياية أو عقارب أو أي هيئة أخرى، ويجمع على عمار. والعرب تقول إذا تعرض الجن للصبيان وأفزعهم سمته العرب أرواح، فإذا خبث وأخذ يذل سموه شيطان، فإذا زادت قوته الشيطانية أسموه عفريت. أما كلمة مارد فتأتي وصف إما للعفريت أو للشيطان. هذا ما حكاه الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، وهو إلى الصواب الأقرب. لكن ينبغي أن ننبه أن الجن التي تسكن البيوت ومسماها بالعوامر جاء في موطأ مالك بسند صحيح أن رجلا من الصحابة كان حديث عهد بعرس، أي حديث عهد بزواج، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهة الخندق، ثم أخذ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولا يرابط في الخندق لأنه حديث عهد بعرس. فاستأذن ذات مرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يأمره أن يأخذ سلاحا خوفا عليه من بني قريظة. المقصود من هذا أن الرجل لما عاد وجد زوجته خارج الدار ثم ضربها، أراد أن يهوي عليها بالسيف فأشارت عليه إلى داخل البيت، فإذا بحية فضربها بالسيف فمات جميعا الحية وهو. وهذا يعني يدل على وجوب أن يكون الإنسان على مهله في التعامل مع ذوات البيوت خوفا من أن تكون من العمار، وقد أذن لنا في مثل هذه الأحوال أن نحرج عليهم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجمعنا الله وإياكم في حلقة قادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.